ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار يوم الخميس الموافق 21 شهر تيزان سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البرهان يصل إلى نيويورك ويخاطب الأمم المتحدة مساء اليوم، وزير الخارجية الأسبق يقلل من أهمية مشاركة البرهان. استمرار المعارك العنيفة في محيط القيادة العامة اليوم الخامس، وقوات الدعم السريع تشن هجوما على الوضعية بغرب كردفان. مشاركة دولية واسعة في اجتماع بحث الأزمة الإنسانية بالسودان، ونقابة الصحفيين تكشف عن 249 انتحاكا في مواجهة الصحافة. أمريكا تعلن تقديم مساعدات جديدة للسودان قدرها 130 مليون دولار، وارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى أكثر من 5.4 مليون. تفاصيل النشرة من راديو دبنغ. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى نيويورك صباح اليوم الخميس، وسيلقي خطابه أمام الجمعية العامة اليوم الخميس في الجلسة المسائية بتوقيت الولايات المتحدة. من المقرر أن يتضمن خطابه الأوضاع في السودان في ظل الحرب. من جهة أخرى، أعلنت جهات متعددة تنظيم مظاهرات في نيويورك تنديدا بزيارة البرهان ومشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة. انعقد اجتماع مناقشة الأزمة الإنسانية في السودان بنيويورك يوم الأربعاء بمشاركة أشهر وزراء خارجية و60 دولة. وقال فاعلون في الأمر الإنساني أن الاجتماع الإنساني في نيويورك بشأن السودان فرصة محدرة ولم يحقق أهدافه. وطالبت الأمم المتحدة بتحرك عاجل وملموس لمنع تفاقم الأزمة في السودان. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية إن التراخي عن العمل في السودان أدى إلى تزايد الجوع والعنف الجنسي وتفشي الأمراض. ودعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جميع الأطراف في السودان للعودة إلى محادثات جدة. ومن جهة أخرى، أعلن محامو الطوارئ المشاركة في حدث جانبي على حامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن دارفور اليوم الخميس. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم أكثر من 130 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية العاجلة إلى السودان. وفي الأثناء أكد رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب إن ما يجري في دارفور يشبه الإبادة الجماعية التي جرت قبل 20 عاما، وأكدت ضرورة توسط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. من جانبه، دعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي لدعم السودان، وكشف عن جهود بلاده للحل السلمي. من جهتها، أكدت الأمارات أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في وسط الخرطوم صباح الخميس، وأعلن الجيش صد هجوم جديد شنه الدعم السريع على القيادة العامة يوم الأربعاء، ويؤكد التقدم باتجاه بحري. من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع تنفيذ هجمات على قاعدة كرري والقيادة العام وسلاح الإشارة وإسقاط طائرة حربية تابعة للجيش. وشهد يوم الأربعاء قصف عنيف باتجاه القيادة العامة وشرق النيل ومناطق متعددة.
قلل وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب من أهمية مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مبينا أنه سيعود إلى البلاد دون تحقيق أي مكاسب. وأعرب إبراهيم أيوب في تصريحات لراديو دبنغا عن استغرابه في مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمخاطبة رؤساء شرعيين في الوقت الذي انقضى فيه البرهان على التحول الديمقراطي وقضى على أعظم ثورة قادها الشعب السوداني، وتساءل ما هي الإنجازات التي سيعرضها البرهان خلال الاجتماعات. توقع عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي أن يواجه البرهان خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفا دوليا رافضا للحرب والتمسك بمفاوضات مباشرة تقود لوقف دائم للحرب. وقال عادل خلف الله لراديو دبنجا إن البرهان سيسعى لحشد رأي عام دولي لتجريم قوات الدعم السريع وتصنيفها كمنظمة إرهابية مرجحا أن لا تجد هذه المطالبات أي استجابة. وأضاف في هذا الخصوص:
ما سيخرج به الجمعية العمومية هو تشكيل رأي عام قوي داخل الجمعية العمومية بيطالب بوقف الحرب عبر وقف شامل، وده بيكون في حضور البرهان، وبالتالي بيقلل من فرص المناورات اللي درج عليها البرهان كما هو، وفي نفس الوقت بيضع قوات الدعم السريع أمام اختبار جدي.
توجه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن صباح الأربعاء إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب إعلام مجلس السيادة فإن البرهان سيلقي خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر. تواصلت القصف المدفعي في محيط القيادة العامة منذ الصباح الباكر لليوم الخامس بصورة أعنف من الأيام الماضية، وكشف شهود عيان عن تواصل القصف المدفعي من قاعدة كرر العسكرية مع سماع دوي انفجارات عالية ناحية شرق النيل فيما قصف الجيش أهداف في منطقة جبرة جنوب الخرطوم. وقال محمد كندشة عضو غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا إن الحي شهد هدوءا يوم الأربعاء بعد مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء سقوط ثلاثة قذائف مساء الثلاثاء. وشهدت مناطق المربعات والفتحاب والبستان اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدرمان صباح الأربعاء. وأضاف الناشط محمد كندشة في هذا الخصوص:
المعركة استمرت في القيادة العامة لساعات طويلة وبدري، يعني لأن من الساعة 3 صباحا كان في قصف مدفعي عنيف على القيادة العامة بقوات الدعم السريع، استمر لغاية تقريبا الساعة 11-12 كده في اشتباكات على شرق النيل، وفي ضرب شديد برضو كان، وفي مدرمان برضو مدرمان القديمة وعداك على اتجاه المهندسين.
قتل شخص على الأقل وجرى حرق مباني الشرطة ونهب مخازن السلاح في هجوم نفذته قوة من الدعم السريع على مدينة الأوضية بولاية غرب كردفان صباح الأربعاء قبل أن يصد الجيش الهجوم. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الدعم السريع نفذ هجوما على مدينة الأوضية في حوالي الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء. وكشفت المصادر عن حرق القوى المهاجمة مباني قوات الشرطة وإتلاف سجلاتها ونهب مخازن السلاح، كما تمكنت من إطلاق سراح السجناء الموقفين على ذمة التحقيق والعدالة. انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان بمشاركة جميع الدول. وبحسب البيان الصادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أكد أن الاجتماع اعتمد خارطة الطريق التي تمت بلورتها خلال اجتماع جمينا، إضافة إلى التنسيق خلال اجتماع جمينا والتنسيق القائم بين دول الجوار والآليات والاتفاق على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في السودان. قال وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب إنه من مصلحة الشعب السوداني وضع بعض آماله في اجتماعات اللجنة الرباعية أكثر من اجتماعات دول الجوار. وأوضح إبراهيم طه أيوب لراديو دبنجا أن غالب دول الجوار تعتقد أن لها مصالح في السودان ونواياها لا تخلو من الغرض، وأن بعضها يفضل استمرار السودان ضعيفا ممزقا. وجه حزب البعث الاشتراكي انتقادات للجبهة المدنية لوقف الحرب التي اختتمت اجتماعاتها في أديس أبابا يوم الاثنين الماضي، مؤكدا عدم مشاركة الحزب في الاجتماعات. وقال عادل خلف الله المتحدث باسم البعث لراديو دبنجا إن الحزب شارك البيان التأسيسي للجبهة بتاريخ 27 أبريل، وأوضح إن ما أخذهم تجاه الجبهة تتمثل في أنها تمضي باتجاه سحب الجبهة باتجاه الحل الإطاري الذي كان قبل الحرب، وأوضح أن الجبهة تمنح أولوية للعمل الدبلوماسي والإعلامي في الخارج، وأضاف في هذا الخصوص:
ما أخذنا في أنه الاتجاه الماشي هو اتجاه ماضي باتجاه سحب الجبهة لأنها تكون في إطار المحل الإطاري، وده نحن بنختلف معه، وفي نفس الوقت بنرى أنه في رهان أو في أولوية على العمل الدبلوماسي والإعلامي في الخارج، وده انعكس سلبا.
قررت الجبهة المدنية لوقف الحرب الانفتاح باتجاه أجسام مدنية ومهنية وسياسية ولجان مقاومة جديدة لتشكيل لجنة تحضيرية من أجل عقد مؤتمر لجميع القوى الرافضة للحرب. وقال شهاب إبراهيم عضو لجنة التنسيق والاتصال لراديو دبنجا إن اجتماعات الجبهة التي اختتمت أعمالها يوم الاثنين الماضي خلصت إلى أن المؤتمر المزمع عقده سيتوصل لتطوير رؤية سياسية لواقع ما بعد الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن ما معنيين أكثر من أننا نحن نشكل مع الآخرين لجنة تحضيرية لمؤتمر يجمع كل القوى المدنية اللي عندها موقف من قضية الحرب. ده الشيء اللي حيكون في الفترة الجاية هو حنعمل عليه.
كشفت نقابة الصحفيين عن 249 انتهاكا في مواجهة الصحافة والصحفيين منذ اندلاع الحرب. وقالت النقابة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء أن الانتهاكات شملت مقتل 4 صحفيين و10 من أسرهم و72 حادثة اقتحام ونهب و18 حادث اعتقال وحالتي اختفاء بجانب 22 حادث اعتداء على المؤسسات. أعلن المشاركون في مؤتمر الكويت لتوحيد الصف الوطني دعمهم للقوات المسلحة في الحرب. وأوصى المؤتمر الذي دعا له الناظر سيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى للجبهة المشاركون في ختام المؤتمر بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعد انتهاء الحرب. وقلل فايز السليك المحلل السياسي والمستشار الصحفي لرئيس الوزراء السابق من أهمية مؤتمر الكويت ووصفه بتكرار المكرر، وإن معظم المشاركين فيه من الموالين للمؤتمر الوطني المحلول. وأضاف هذا الخصوص:
هذا المؤتمر ليس له أي أهمية، لا يختلف عن عدد من المؤتمرات التي عقدتها هذه القوة، سافرت إلى أسمرة والتقت في القاهرة وغيرها. هي قوة كأنه تمارس الحوار الصدى أو الصوت الواحد، الصوت صداه ممكن نقول.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 5,400,000 شخص، فيما تتواصل عمليات النزوح من أحياء أم درمان القديمة وأم بدة إلى محلية كرري وخارج العاصمة فرارا من الحرب، فيما تنتشر عمليات النهب الواسعة لممتلكات المواطنين في أجزاء من أم درمان. أعرب مواطنون عن أسفهم إذ عدم قيام ذكرى المولد النبوي الشريف في مناطقها التاريخية في العاصمة الخرطوم ومناطق الحرب في دارفور. من جهته دعا نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق لوقف الحرب فورا وإحلال السلام، وقال لراديو دبنجا أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمر هذه العام على السودان وهو يمر بأخطر مرحلة جراء الحرب. وأضاف هذا الخصوص:
الذكرى هذه وفي هذا العام في واحدة من أعظم وأخطر مراحل التاريخ التي يمر بها هذا البلد الحبيب السودان، حرب مفاجئة ودروس فقدنا فيها أرواحا عزيزة من العسكريين من الجانبين، قواتنا المسلحة والدعم السريع، وفقدنا في هذه الحروب مدني.
شكى اللاجئون التشاديون في معسكر أمشالايا بوسط دارفور من أوضاع إنسانية وأمنية قاسية منذ اندلاع الحرب الدائرة في البلاد. وقال اللاجئ نور الدين عبد الكريم لراديو دبنجا إنهم لم يتسلموا أي مساعدات منذ بداية العام الجاري، وأشار إلى انعدام مياه الشرب ونهب خلايا الطاقة الشمسية بواسطة المتفلتين مع انسحاب العاملين في المنظمات الدولية والأممية، وأكد عدم توفر الخدمات الصحية بالمعسكر واستمرار الانفلات الأمني. وأضاف في هذا الخصوص:
من ما الأحداث حصلت في شهر 4 تاني ما في أي منظمة جانا كان بنزل لنا ميزانية دواء بتاع 2022 ما نزلوا علينا، واسي بتاع 23 ما نزلوا علينا، وما عندنا موازة، كان عندنا طاقات كمنديل المنفلتين جفكوا شعلهم خلونا ساكت في صقية بس قاعدين.
وصلت إلى ليبيا 38 أسرة سودانية عن طريق الكفرة وطبرق إلى مدينة بنغازي هربا من الحرب التي تدور في البلاد. وقال يحيى أبو النيل رئيس الجالية السودانية ببنغازي في مقابلة مع راديو دبنغا إنه عشرات الأسر والأفراد باتت تصل إلى ليبيا عبر المدن الحدودية بين ليبيا والسودان ومصر يوميا إلى بنغازي. وأضاف عمر أبو النيل رئيس اللجنة السودانية ببنغازي لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
استقبلنا تقريبا 38 أسرة، استقبلنا بالتالي كفرة ومصر، طلعنا عدد 73 واحد، كان له شهرين له شهر، يعني عندنا حاجات مهمة كثيرة يعني في دولة ليبيا.
أعلن والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن عن تسجيل 2963 حالة إصابة بالملاريا الأسبوع الماضي. من جهة أخرى اختطفت قوى من الدعم السريع العمدة أحمد آدم عبد القادر عمدة ومدية أزقرفة بولاية شمال دارفور وهو في طريقه من محلية مكدادة إلى مدينة الفاشر مساء الثلاثاء. أعلنت وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم النيل الأزرق تجميد نشاط المبادرة النسوية للتوعية وعي، ونص القرار الذي أصدره عمر الشيمي وزير الرعاية الاجتماعية أن المبادرة خالفت مبادئ وأحكام العمل الإنساني دون أن يحددها. الخبر الأخير في النشرة: تعرضت محطة كهرباء أم رواب القومية بولاية شمال كردفان إلى سرقة بطارية مولد المحطة الرئيسية سعة 120 أمبير يوم الأربعاء بجانب وقود التانك الخاص بالمحطة. وأفاد الصحفي محمد أحمد الدويخ راديو دبنغا إن الأمر متوقع في ظل انعدام المتابعة والحراسة الأمنية بالمحطة التي تقع شمال غرب المدينة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنغا، وموقع دبنغا على الإنترنت. راديو دبنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنغا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنغا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بالسلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليك. نتناول معه زياراته لبعض الدول الأوروبية ونتائجها. أهلا ومرحبا بك سلطان سعد.
عليك السلام ورحمة والبركة. مرحبا بك ومرحبا بالمستمع الكريم.
سلطان سعد، أنت خرجت من السودان ومشيت تشات، ومن بعد تشات وصلت إلى مصر، ومن مصر وصلت إلى أوروبا وقمت بعدة زيارات في أوروبا. ما هي أبرز اللقاءات تمت في زيارتك لأوروبا وما هي نتائجها؟
أنا خرجت من الجنينة إلى دولة تشاد لاجي، يعني بعد أن تم الهجوم على مدينتي وتم تدميرها بشكل شبه كامل. خرجت لاجئا وخرجت قبل الانهيار بيوم. أنا مكثت 57 يوما داخل مدينة الجنينة، والهجمات متتالية على مدينة الجنينة بعدد من المحاور، ونتج من تلك الهجمات يعني حالة إنسانية سيئة جدا في القضاء وكذلك في الجانب الصحي. عانى كثير من المواطنين حقيقة، والنساء والأطفال، بجروح بالغة وجروح مركبة، وصعب أنه يتم علاجهم في داخل مدينة الجنينة. لذا أنا اخترت أن يعني أذهب إلى دولة تشاد لأجد ممر آمن حقيقة للجرحى الذين عانوا كثيرا لمدة تجاوز الشهر أو يزيد من شهر، وهم يعني مصابون بكسور مركبة وبجروح عميقة. وبالتالي الجانب الآخر لخروجنا من الجنينة، يعني أنا خرجت لجانب الإنساني لأن الغذاء أيضا نفت في مدينة الجنينة وقتها، وما في أي إمدادات غذائية داخل مدينة الجنينة، وهي كانت محاصرة تماما والحصار كان محكم عليها. فبالتالي يعني ده جعلنا أنه نتحرك ونتفاكر حقيقة مع بعض الناس في أنه كيف نحل هذه المشكلة وكيف نحل هذه الأزمة بعد أن فشلت كل محاولاتنا الإصلاحية في أن نصلح ما بين المكونات وأن نوقف هذا التحرش اللي كان موجود يعني من قبل. ويعني وقعنا حقيقة على وثيقتين من الهدنة ووثيقتين من إيقاف التوتر اللي كان شديد الموجود بين المكونات الموجودة. وعندما احتدم الأمر أيضا بادرنا برؤية ثالثة من الإدارة الأهلية، ويعني أيضا هناك كان مبادرة من الصيادلة والأطباء والمحامين، فدمجت هاتين المبادرتين، مبادرة الإدارة الأهلية ومبادرة الأطباء والمحامين في واحدة، وشكلنا منها جسم واحد. لكن يعني الأيام تسارعت علينا وتم الهجوم على مدينة الجنينة. عموما أنا خرجت من الجنينة لأمرين. الأمر الأول إنساني والأمر الثاني صحي، ولكن بوغتنا حقيقة بالهجوم وبوغتنا باغتيال السيد الوالي اللي أدى لانهيار الوضع تماما ولجوء ونزوح الناس من مواقعهم اللي كانوا متركزين فيها.
نعم سلطان، يعني أنت حسي في أوروبا، وفي أوروبا مشيت كم دولة، يعني ما هي نتائج لقاءاتك اللي عملتها يعني في أوروبا هنا فيما يخص الهدفين اللي طلعت من أجله؟
أنا أحسب أنه يعني زيارة كانت ناجحة وزيارة كانت موفقة جدا. التقينا بعدد من المؤسسات اللي لها صلة بالشأن الإنساني، إن كانت على مستوى الدول اللي زرناها أو كانت على مستوى المنظمات اللي بتقدم تلك الخدمات. أنا أتوقع أنه يكون في نتائج طيبة جدا في الأيام القادمات، ويكون في تحسن كبير في الوضع الإنساني السيء الموجود الآن في معسكرات اللجوء في دولة تشاد.
يعني نفهم من ذلك أنك التقيت بالمنظمات المعنية بالشأن الإنساني وإيصال المساعدات، أكيد تطرقت معهم لمسألة إيصال المساعدات للجنينة، هل وافقوا على إدخال المساعدات من تشات أو إيصالها من بورسودان آمنة؟
نحن فعلا تطرقنا لهذه الجوانب وتطرقنا لكيف أن تصل الإقاسة إلى المتضررين حقيقة في دولة تشاد. في المعسكرات الستة أو سبعة معسكرات الآن موجودة في دولة تشاد بعانوا معاناة كبيرة جدا في أن تصلهم تلك الإعانات والإغاثات، وأيضا في بداية الجنين. يعني هناك في منطقة أردمات عدد كبير جدا من المواطنين احتموا بقوات الشعب المسلحة الموجودة في الحامية بتاعتها، إذن يحتاجون لكثير من الإقاسات والإعانات، ومواطنين آخرين يعني في ريف الجنينة، في منطقة كرينيك، منطقة أزرني، منطقة حبيلة، كينيو، أندربيرو، أرارا، بيضة، كونغو هرازة، دي كل مناطق الآن مغفولين يعني، وحرموا من أن يمارسوا مهنتهم الزراعية، وبالتالي أكيد بيحتاجوا لإعانات غذائية عاجلة إن كانت الآن أو في مقبل الشهور القادمة.
نعم سلطان، يعني ملاحظ أنك أنت زرت دول أوروبية متعددة، ولكن زيارتك لم تشمل هولندا مقر المحكمة الجنائية الدولية، وربطا بالأحداث اللي تمت في مدينة الجنينة، وإنت ذاتك قبل كده صرحت أنه هذه الأحداث تمثل جرائم متعددة، ما لك ما زرت المحكمة الجنائية؟
نعم، هي المحكمة إن كانت محكمة يعني أنا ما بزورها، أنا يعني أتقدم لها بأرض حال مضمون أنه الخسائر والأضرار وقعت أو هي تستدعيني، وده كله ما تم عملية الأردوحال ده في لجنة مختصة من المحامين من أبناء السودان تطوعوا حقيقة وبدأوا يحصروا في تلك الخسائر، وبالتالي الأمر قانوني وأمري يعني فيه مهنية. كون أنا أزور المحكمة دي يعني لك أمشي أسلم عليهم، لكن أنا لما أزور المحكمة يا أردوحالي العريضة بتاعتي في يدي، يا إمة أنا هم طلبوني أنا أدلي بشهادة، فبالتالي ما أنا ما زرت هولندا ولا أدليت بأي شهادة لحد حسي.
تطرقت لمسألة اللاجئين في تشات، أكيد أنت كنت في تشات وشاهدت الأوضاع، ما هو تقييمك للوضع بتاع اللاجئين الآن في تشات؟
والله يا أخي اللاجئين لاجئي جنينة طبعا خرجوا في ظروف صعبة جدا، في ظروف يعني 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 قهر بدرجة عالية جدا، الكل أخرج نفسه فقط، وبالتالي الآن هم يعيشون يعني مأساة إنسانية حقيقة، ظروف إنسانية صعبة جدا، يعانون من كثير من الضروريات الناقصة عندهم، وبالتالي نحن وجهنا عدد من النداءات حقيقة. أنا أحسب أن هذه النداءات بدأت تأتي أقلها يعني، بدأت تظهر فيها النتائج، أنا أتوقع أن تكون فيها نتائج إيجابية للجهات المختصة بالشأن الإنساني، وكذلك للدول الجوار والدول الصديقة. وأنا هنا أشكر دولة تشاد يعني، هي قدمت الكثير لهؤلاء اللاجئين واحتضنتهم حقيقة، والسكان دولة تشاد فتحوا بيوتهم وفتحوا قلوبهم لأهلهم الفارين من ولايات الحرب من مدينة الجنينة.
سلطان، يعني برضو أنت تطرقت لبعض المواطنين الموجودين داخل السودان، سواء كان في منطقة أرلمتا أو في بعض المناطق المحيطة، في معاناة شديدة جدا فيما يخص الظروف الإنسانية، ما هو تقييمك يعني للموسم الزراعي؟ هل فيه أي أمل يكون الموسم الزراعي ناجح حتى ولو بنسبة ضئيلة يساعد في حل الإشكالات؟
نعم، هو الإنسان في غرب دارفور بل في دارفور عامة يعني، يا إما مزارع يا إما الراعي، و 80% إلى 90% من سكان دارفور هم مزارعين. أنا حسب تقييمي يعني نتاج للحرب الدائرة والاضطراب والخلل الأمن الحاصل والنزوح الكبير واللجوء الأكبر، يعني الآن هذا العام ما في موسم زراعي حقيقة، وهو ده الأخطر يعني. يعني هنا نتحسب للعام القادم، وهو قد يكون فيه كارثة غذائية نتاج عدم استزراع حقيقة، أجزاء كبيرة جدا من المناطق اللي كان بزرعوها من قبل كده ما تم زراعتها، لأن أصلا ناسهم هجروا يعني، ناسهم نزحوا ولجوا، والآخرين الموجودين أيضا كانوا يعني يتحاشون الخروج إلى الـ إلى الـ إلى المزارع وإلى المناطق البعيدة وكذا، حتى لو في زراعة بتكون بمساحات ضيقة وصغيرة ولا تكفي حاجة المزارعين اللي زرعوها.
سلطان، أخيرا يعني أنت بعد ما خرجت من السودان لاجئ، مشيت لتشات، وصلت جمهورية مصر، دخلت السودان وكنت في بورد السودان، وأكيد التقيت بالإدارة هناك، لكن أهم ما جاء في زيارتك لبورد السودان أنك أنت أطلقت نداء استنفار لأبناء القبيلة من أجل مواجهة الدعم السريع، ألا تخشى أن تؤدي هذه الخطوة لمزيد من الاقتتال القبلي في الإقليم؟
أنا أول شيء أنا ما خرجت لاجي، أنا أصبحت لاجي بعد خروجي من الجنين أصبحت لاجي، أرجو أن تصحح هذه العبارة.
أنا العبارة دي يا سلطان أخذتها منك، لأنه في بداية الحديث قلت أنا ذهبت إلى تشات لاجي.
بداية الحديث أنا أرجو صحيح العبارة دي يعني، أنا خرجت بعد ذلك استدركت الأمر أنا ويعني حدثتك أن سبب خروجي المباشر قبل انحيار المدينة بعد مقتل الوالي يعني.
نعم
أنا خرجت لأضرار إنسانية ومن ثم أصبحت لاجئ.
نعم هذه متفقين عليها.
أنا أيضا ذهبت لبورسودان، يعني التقيت بعدد كبير من المسؤولين وتناقشنا في كيفية يعني استرجاع المواطنين آمنين إلى مدينتهم الجنينة وإلى معسكرات النازحين. تحدثنا في هذه الجزئية وتفاكرنا كثيرا جدا واتفقنا على الشكل. أما فيما يتعلق بعملية النداء لأبناء القبيلة، أنا ما أعرف الكلام ده أنت جبته من وين. أنا لو صرحت للراجل دبنجة بأنه يعني هبوا يا أبناء المساليد أو أبناء الجنينة، وأنا سلطان لدار مساليد، دار مساليد فيها قبائل، يعني فيها قبائل أدى ليس المساليد لوحده، أنا يعني لم أصرح ولم أطلق نداء بشأن الاستنفار لمقاتلة الدعم السريع. أنا ممكن أستنفر الناس في أن كيف يعودوا إلى الجنينة وكيف يعيشوا وكيف يتعايشوا مع الآخرين.
نعم هذا ما طلعناه نحن في الإعلام، ودي معلومة يعني حتى تصحح، إنه ما صدر منك أنت أي استنفار لأبناء القبيلة أو لسكان الإقليم من أجل القتال.
وأرجو أن يكون كذلك، يعني لأنه نسب لي حديث كثير جدا وأنا أطلع على الوسائط، حقيقة كنت يعني مندهش شديد اللي بينسب إلي من أحاديث، وهذه الأحاديث تطلق عادة جزافا من ناس يعني هم في نفسهم شيء حقيقة. وبالتالي أنا أتمنى أنه يعني الكلام اللي بيطلع منه ينقل بشكل يعني مضبوط وبشكل حقيقي، ليس به تزوير أو به تعريف، لكن هناك ناس نحسب أنهم هم وراء هذا الأمر، والدليل على ذلك يعني وصولي أمام المحكمة وإدلائي بشهادة قبل يومين، أيهن توصلنا على الشخص الذي كتب هذا البوست أو هذا الاستكتاب وعرفنا اسمه، ولكن هو قفل صفحته واختفى من الوجود، لكن سنتحصل عليه إن شاء الله.
السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت، أنا بشكرك كنت معنا في الراديو دبنجا.
شكرا للراديو دبنجا، شكرا جزيلا.
شكرا لك يا سلطان، شكرا جزيلا.
الله يكرمك. الله يكرمك يا أخبار.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص حول الأوضاع الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء بمدينة سنجا بولاية سنار. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد مهلب العاقب من المبادرة المجتمعية لدرء الكوارث بسنجا للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله طبعا تعتبر مدينة سنجا طبعا من المدن الواجهة العملية بتاعت النزوح هذا الحرب الطوالي مباشرة. تقريبا احنا من يوم 1/5 يعني بدأ التدفق بتاع النازحين او الوافدين من مدينة الخرطوم لولاية سنار عموما. ونحن هنا في مدينة سنجا برضو كان عندنا المصيبة الاكبر يعني من النازحين، وجو ما كانت في جهات رسمية متبنية الموضوع ده. نحن اضطرنا الموضوع ده وصدمنا له بصورة واضحة، يعني بعد ما جو النازحين قلنا نحن مجموعة من الشباب مبادرة اسمها المبادرة المجتمعية لدرء الكوارث، وبدينا بصورة مباشرة ومستمرة بنتابع العملية بتاعت النازحين والعملية بتاعت الإيواء في داخل المدارس الموجودة على مستوى مدينة سنجا وعلى مستوى الولاية عموما. يعني في تشبيك حاصل بيننا وبين المحليات الثانية اللي فيها عدد من النازحين اللي جو من الخرطوم.
نعم يعني حسي النسبة الأكبر من النازحين متواجدين في سنجا ما في سنار.
النسبة الأكبر هي مقسومة بين سنجا وسنار، لأنه باعتبار إن المحليتين الأكبر على مستوى الولاية، سنجا باعتبار العاصمة وسنار برضو بالنسبة لموقعها الجغرافي لأنه طبعا هي قريبة من مدني، فأي كمية بتاع التدفق كبيرة بتطلع من مدني أصلا بيلجوا لسنار بعد ما يحسوا عليه إنه مدني بقت ما فيها طريقة للعملية بتاعة الإيواء، بيجوا أقرب منطقة اللي هي بتواجههم منطقة سنار. سنار برضو الناس هتحسوا على إنهم هم بيجوا كتار أو ما لاقين مصادر بتاعة إيواء ومراكز، بيقوموا بيجوا لمدينة سنجا، ففي تشبيك حاصل بيننا وبين سنار يعني.
نعم يعني حسي ما في زحمة في المراكز.
هي نحن الآن في داخل مدينة سينجا عندنا 9 مراكز تأتيوة. 9 بتاع المدارس فيها عادل زي 267 أسرة موزعين على 9 مراكز. يعني لو جينا ضربنا بنلقى عدد الأفراد يعني حوالي 2667 فرد.
والغالبية نساء أطفال ولا أسر متجانسة؟ يعني
الغالبية والله من الوافدين هم عبارة عن نساء وأطفال. 90% من الوافدين الموجودين في داخل المراكز ذات الإيواء هي عبارة عن نساء وأطفال. فالكمية بتاعت الرجال ما كثيرة وهم بيقولوا خلوهم هناك لأنهم حارسين البيوت وكده. يعني نحن بدورنا كمبادرة طرقنا للرسمية. يعني ما كان في شيء واضح دعم كده واضح من الجهات الرسمية لأنهم بيقولوا على إنه البلد في حالة حرب والأصل هي ما عندها موارد تقدر تقدمها للمراكز بتاعت النزوح. دخل لنا نحن نتطرق للخيرين موجودين داخل المدينة. يعني نمشي الأسواق نجيب روش نمشي غيره نمشي غيره. الخيرين برضو الموجودين على مستوى المدينة هم قاعدين يدعموا المراكز بشكل واضح. فقدرنا نوفر للمراكز دي مجموعة من الأغذية خلال 3-4 شهور الفاتت دي. المبادرة هي كانت بتقدم دعم مباشر بالنسبة للوافدين الموجودين داخل المراكز. فقبل أسبوعين جاءت إغاثة. ذات الغاسة كان مشرف على العملية بتاعة التوزيع بتاعة الغاسة هو الهلال الأحمر عبر البطولية بتاعة العون الإنساني الموجودة في داخل الولاية هنا. لكن الحجم الغاسة هو ما كان كافي أو ما كان بواجه الحوجة بتاعة النازحين بصورة سليمة 100%. المواد الجات ما كان بتغطي الحوجة بتاعة النازحين الموجودة في المراكز.
اشتمل
الحاجات عبارة عن زيت وذرة وعدس. يعني دي الحاجات الجات بس هي ما كافية طبعا لأنه هي بتوفر العملية بتاعة وجبة واحدة عبارة عن عدس. نحن موقفنا رغم انه اللي غاصة جات لكن موقفنا برضو نوفر للنازل الخضروات اللحمة الغير والغير. برضو التعاون مع بعض الجهات الثانية منظمات المجتمع المدني. يعني عندنا منظمة اسمها منظمة ناضج الشباب سينجا دي شغالة في المجال الصحي يعني مع وزارة الصحة اللي هو بيقوم يوفروا مخيمات علاجية وعيادات متجولة داخل او خارج المراكز بالنسبه للوافدين الموجودين داخل المراكز والوافدين الموجودين في الاسر يعني مع الاسر او مهجرين بصوره خاصه.
نعم. طيب في الحته دي يعني الاحصائيات اللي ذكرتها هل بيشمل الناس اللي جو سكنوا مع اسرهم في البيوت ولا ديل الناس المحصورين فقط المتواجدين في المراكز؟
العدد قلت لك ده انا ديل بالنسبه للعدد الموجود في داخل المراكز.
نعم
اللي هو فقط.
نعم.
لكن العدد الموجود في داخل الأسر أكبر من العدد ده بكثير يعني.
وما في إحصائيات لها.
67,000 فرد يعني.
وطيب ديل أنتوا بتتعاملوا معهم كيف الناس اللي بيكونوا موجودين مع الأسر ديل؟ يعني هل عندهم النسب بتاعت خدمات بتقدموا لهم ولا هم بيعتمدوا بس على الأسر اللي نزلوا معاها؟
الله يا أخي بصراحة الناس ديل ما نحن ما قاعدين نقدم لهم حاجة لأنه نحن قدرتنا في تقديم الحاجات بالنسبة للناس الموجودين داخل الأسر ما كافية. حتى نحن واجهين عجز ذاته حتى في توفير المواد الغذائية بالنسبة لحتى المراكز نفسها لأنه ظرف الحرب هو طبعا هو أثر على كل الناس. يعني كل الناس المنتجة والعاملين والموظفين أصلا بقى ما عندهم مرتبات. يعني الواحد بده مش ليه عشان تشيل منه حاجه قديمه بقول لك انا ما عندي حاجه لانه اصلا ما عندنا حاجه يعني.
صحيح.
يعني انا زود بقول لك والله فايتين النازحين ديل بالصبر بس. فهم يعني بيقعدوا مع اسرهم لانه اسرهم اصلا هم مجبور عليهم فبيتقاسموا الحاجه الموجوده عندهم لكن حجم المعاناه موجوده يعني. يعني حتى الاغاثه جات الناس الموجودين في الاسر ما لقوا حظهم من الاغاثه دي.
نعم. طيب على المستوى بتاع الصحة هل المراكز أو المبادرات الشبابية في المنطقة بالإضافة إلى تعاونها مع المؤسسات الصحية في المنطقة بتقدر تغطي احتياجات النازحين فيما يتعلق بالجوانب الصحية ولا في فجوات أو في مثلا خدمات لسه هم بيعانوا منها يعني بتطلب أنه يكون في تدخل من الجهات الأكبر؟
والله حجم المعاناة بالنسبة للمجال الصحي موجودة. يعني الناس اللي بيعملوا العيادات المجولة دي ما قاعدة تكون بصورة دائمة. يعني ممكن الحاجة تحصل في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة أو في خلال الشهر ممكن تحصل مرة حسب إعدادهم للموضوع ده وترتيباتهم مع الجهات الرسمية. لكن الحوجة الصحية بالنسبة للمراكز هي حوجة أصبح تحتاجها بصورة ضرورية لأن الناس ما تقدر تصبر على المرض. يعني الزول ممكن يصبر على الجوع لكن على المرض ما بيقدر يصبر. فمعظم الصعوبات اللي قاعدة تواجهنا هي بالنسبة للأمراض بالنسبة للأطفال والنساء الحمل. يعني دي الحاجات اللي قاعدة تواجهنا بصورة أقوى. نحن كمبادرة قاعدين نوفر كل الاحتياجات بالنسبة للنساء المقبلات على الوضوء اللي احنا بنشرف عليهم بصورة مباشرة. بنوفر لهم الكراتين وبنوديهم المستشفى وبنشرف على العملية بتاعة الوضوء بتاعتهم وغيره وغيره. المستشفى هي قاعدة توفر لنا حاجة واحدة بس هي عفتنا من الرسوم بتاعة الولادة. لكن بعد ذلك توفر الكرتونة بتاعة الولادة وغيره وغيره. أحيانا يا بيجينا من المنظمة بتاعة نام الشباب سنجل بيكون عندها ارتباط مع وزارة الصحة أو أحيانا نحن بنوفر الحاجة دي برانا يعني من المبادر يعني حسب التبرعات الموجودة عندنا.
نعم. وبعد ذاك ما
من الاشكالات اللي قاعد تواجهنا،
يعني ما في إفاعات من بعض العمليات اللي بتكون كبيرة بالإضافة للأمراض المزمنة زي ناس السكري وناس غسيل الكلى؟
الله يا أخي دي برضو واحدة من المشاكل الموجودة، لأنه بعد الحرب دي الضغط على مصيف الكلى هنا الموجود في داخل مدينة سنجة بيقى كبير جدا. نحن عندنا هنا في المراكز عندنا حالتين بتاعت غسيل ذات كلى، ده في داخل مدينة سنجة بس، لأنه وافدين أحيانا مع الأزمات الحادة اللي قاعدة تواجه مراد الكل وناس الغسيل مرات الله بيجوا لأنهم بيغسلوا مرة واحدة في الأسبوع. ده في حالة إنه ما تكون متوفر المحاليل بشكل مستمر. في الظروف الطبيعية يعني بتتم غسلتين ثلاثة غسلات أو حسب الحاجة الموجودة، لكن في معاناة موجودة يعني بشكل واضح. حتى الناس اللي بيغسلوا ديل هم بيكونوا مرات بعيدين من المراكز بتاعة الغسيل، يعني تواجهوا مشاكل في الترحيل، في شكل التغذية، في غيره في غيره. دي قاعدة تكون مشاكل موجودة بشكل واضح وبشكل مستمر.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا، فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
أدلت الشاهدة B0001 بشهادتها مع تمتعها بإجراءات حماية الذين هم تمويه الصورة واستخدام اسم مستعار، وجرت أجزاء من شهادتها في جلسات مخلقة جزئيا غير متاحة للعلم حماية لهويتها. إجراءات الحماية تتم بناء على أمر القضاء لضمان سلامة الشهود. وقالت الشاهدة B0001 أنها فرت من الهجمات في دارفور إلى جانب أبنائها ومدنيين آخرين باتجاه مخيم اللاجئين في تشاد، حيث أعطوا الطعام والدواء واللباس والسكن. كما قالت أن الحياة في المخيم صعبة جدا، لأن المخيم كان ممتلئا بالمدنيين الجرحى والمرضى، وأن المساعدة الطبية كانت محدودة. كما تحدثت عن أثر النزوح على النساء والأطفال في المخيم وكل الصعوبات التي واجهوها.
نعم، النسوان في المخيم وأن معانين في القبل الانتهاكات في الدور بتاعت الحرب. النسوان معانين، يعني فقدوا الرجال، فقدوا أطفالهم، تعرضوا للاكتصابات من قبل الجنجويد. والنسوان في المخيم جو يعني ناس تعبانين ودايرين المساعدات للآلام بتاعت الاكتصابات. الحس حاليا موجود في جسمهم، موجود في جسمهم، لأنه الاكتصابات بالتناوب أما الآلام أسرى في الجسم أو في المجاري أو في المصاند البولية. الإشكال ده بقى ثقيل للمرأة الدارفورية الموجودة في المخيم، تعبانة شديد وما لقت المساعدات. وفي ناس اتعرضوا للضرب برضو، دايرين العمليات يساعدوهم إنه يرفعوهم يودوهم يشوفوا لهم علاجات. المساعدات بالنسبة للمرأة يعني دايرينا مساعدات عاجل، يعني المرأة دي هي تعبانة. عندنا يعني ناس، يعني حتى الواحد لما فقد زوجه ولده خاله أخوه ده أملهم آلام نفسية. إحنا قاعدين حتى يعني نتكلم للشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وبرضو ما بقدروا يعني بيطلعوا منه مشيل في القلب ده. الشيء بتاعت الحرب ده شيء مؤسف شديد، شيء مؤسف، لأنه واحد المرأة قاعدة خارج الوطن متألمة، يعني العلم ده موجود عن قلبها. عشان كده المرأة يعني تتمكن إنه بتدور مساعدتها في تحت أي لحظة، الأساس أنه يزولوا منها شيء في القلب ده، يزولوا منها شيء في القلب ده، على أساس أنه يزولوا منها. المرأة هي تعبانة، أولا المرأة هي ماسكة الأطفال، زول يساعدها. والمنظمات الإنسانية رفعوا يدهم قالوا ما عندهم الدعم. حس حاليا يعني المرأة هي تعبانة شديد، مرهقة، مؤذبة، لأنه هي فقدت وطنها وجات قاعدة. كمان المرأة حس حاليا ما في أي شيء عشان هي تقدر تتناوله. عشان كده المرأة تحاول إنه بقدر الإمكان دار لها المساعدة. المرأة تعبانة، المرأة فقدة كل الأشياء، يعني الحيط تمطع فوقه ما في، ما في. عشان كده المرأة بتحب إنه تتذكر الوطن في تحت أي لحظة من اللحظات، تتذكر الوطن، تتذكر الوطن والمرأة. والمرأة، المرأة هي الأم، المرأة هي المربية.
المحكمة الجنائية الدولية.
يمكن برضو نحن يعني من خلال متابعتنا للمراكز بتاعت اللواء في عدد من الولايات، كان في مشاكل متعلقة بالبيئة المحيطة، يعني البيئة اللي بيكون فيه والناس ذاته ما بيكون مهيئة، بيكون فيه مشاكل بتاع دورات بتاعت مياه، بيكون البيئة المحيطة ما نظيفة، المباني برضو متهالكة. فإن شاء الله الحاجات دي ما عندكم انتوا هناك.
والله يا اخي نحن طبعا مراكز اللواء عندنا هنا هي عباره عن مدارس، في مدارس هي مهيئه بشكل كويس ممتاز، يعني حتى شكل السكن بشكل كويس، وفي مدارس طبعا مهار تماما، يعني تل المطره بيكون في مشكله بتاعت انه الفصل مبصوب كويس. دورات المياه طبعا حسب العدد الكبير الموجود برضو بيكون في اشراف مباشر، العمليه بتاعت الشفط وغيره وغيره. احيانا برضو المويه بتقطع لفترات طويله شديد جدا جدا، دي برضو واحدة من الحاجات اللي لسه الناس بتعالج فيها. المشاكل بتاعت الصحة البيئة اللي هو التوالد بتاع الذباب بتاع الناموس والأمراض المتعلقة بالإسهالات المائية والبلارية وغيره وغيره، دي واحدة من المشاكل قاعدة تواجهنا. فالمراكز طبعا هي ما مهيئة وما معدة بشكل مرتب، يعني معظم الناس هم أصلا قاعدين يرقدوا في فرشات أو يرقدوا في الكنب، يعني طبعا في صلف
ما في أسرة،
ما في ناموسيات، ما في غيره ما في غيره. بتتم عملية بتاعت رش أحيانا من المحلية، بتجي بيرشوا الرش الضبابي بقى، بيصادف مرة في الأسبوع مرة في الأسبوعين، لكن ما بيصورة مرتبة بشكل مباشر. حجم المعاناة موجود، يعني موجود بشكل واضح. مراكز معظمة موجود من الناس اللي غاطنين هذه المراكز، ومن الأطفال ومن النساء وكبار السن. يعني
من الجوانب المهمة برضو الجانب النفسي بالنسبة للناس، يعني يمكن الأسر دي لأول مرة، أول أغلبية منهم أول مرة يمروا بتجارب بتاعت حرب، والناس بشكل مفاجئ يلقوا نفسهم منهم تم ترحيلهم من مناطقهم جبرا، ويعني بدون يعني يشيلوا معهم أي حاجة، يعني زي ما بيقولوا الناس خرجوا بالأزياء اللي هم مرتدينها. فدارين نشوف يعني الحاجة دي الأثر النفسي بالنسبة للناس الموجودين في المراكز بتاعت اللواء، والحاجات التدخلات اللي تمت، يعني على الأقل يكون في تخفيف من الصدمات النفسية اللي هم يعني مروا بها.
نعم الله يقضي من الحاجات المهمة شديد. أولا الأثار المترتبة على العملية بتاعت الحرب والنزوح دي تلغاية بتكون موجودة، حتى خاصة بالنسبة للأطفال، يعني الناس المدعوة على الحاجات دي بتأثر، وبالعامل النفسي بتأثر بشكل واضح. فعلا قاعدين نحس دي، يعني قاعدين نحس الحاجة دي يا أوساط الأطفال وأوساط النساء، إنه فعلا العملية بتاعت الحرب دي أثرت على العملية بتاعت الجانب النفسي بشكل واضح. فنحن كمبادرة برضو كان عاوننا نلجأ لناس الرعاية الاجتماعية، لأنهم يقوموا يوفروا لنا أخصائيين بتاعين دعم نفسي واجتماعي بالنسبة للنازحين دل. لكن الحاجة دي لحد الليلة نحن ما شفنا حاجة، ما في تحركات خاصة بالموضوع ده، ونحن سعين على أنه برضو يكون عندنا فرصة على أنه نشتغل في المجال الثقافي والجانب الترفيهي والحاجات دي، لأنه بتعزز المزلة بتاعت الصغة النفسي بالنسبة للأطفال والنساء وغيره وغيره، وبتكسر الحاجز بتاع الخوف ده، لأنه دي نحن نعتبرها من الأثار مترتبة للحروب، يعني دائما بتكون في مشاكل حاصلة. فنحن سعيين كمبادرة على أنه يكون في ترتيب بيننا وبين الرعاية الصحية، على أنه تقوم توفر لنا كادر بتاع إرشاد نفسي واجتماعي عشان أنهم يدرسوا الحالات دي ويحاولوا غيروا لهم من الجو الموجود ده. يعني
نعم، في خواتم اللقاء بتاعنا، يعني إذا في رسالة عايز توجهها بالنسبة للمزولين، يعني أنتوا ناس لصقين بالآثار المباشرة بتاعت الحرب دي، ولسه في استمرار والمعاناة مستمرة مع الناس، سواء كان الناس النازحين أو الناس الموجودين ذاته على المستوى بتاعت معيشة الناس، وتوقف المرتبات، المعاناة دي مستمرة وكل يوم بتتفاقم. يعني الرسالة اللي انتوا بتوجهوه للجهات المعنية بخصوص إيقاف هذه المعاناة شنو؟
الله يا أخي المعاناة دي السبب المباشر بالنسبة للمعاناة والحرب، الحرب دي لو ما وقفت شكل المعاناة حيستمر يعني بشكل واضح. نحن همنا الأول والأخير إنه الأطراف الآن بتتغاتل لي يعني تحكم صوت العقل، يعني وتردخ للعملية بتاعت التفاوض الماشية، والحرب دي تجيب يعني على أساس الناس إن الوضع يرجع لحالته الطبيعية، والوضع ما هيرجع لحالته الطبيعية بالشكل المطلوب، لكن بعد ذلك لو وقفت الحرب شكل الحاجات دي تمشي بشكل واضح وبصورة أمثل. يعني فده قاعد يكون الجانب الأساسي بالنسبة للعملية بتاعت الاستقرار بالنسبة للنازحين والوافدين، هو العملية بتاعت إيقاف الحرب. فنحن رئيستنا للجهات المتصارعة الآن إنهم يحكموا صوت العقل ويوقفوا الحرب دي بأسرع ما يمكن. حتى نحن القادرة يعني الناس اللي بنتطرق لهم ذاتهم مع جانبه بعملية الدعم يعني الناس فترة يعني لأنه الفترة ذاتها هي طالب وبديك الليلة بكرة ما بديك لأنه المزلة هي ماشية جارة يعني. حتى الناس الموجودين في مركز اللواء يعني يقعد عمل مع سياسة الأمر الواقع يعني في ناس طرقوا الأسواق نسوان بيجا نشتغلن في مجال الشاي والطعمية وغيره وغيره. فحسوا على إنه الموضوع ده لسه المزلة بتاعت الحرب دي إنها هي ماشية والناس بيجا تتعامل مع الأمر الواقع يعني. ورسالتنا برضو الجهات الرسمية إنها برضو يعني تقدر توفر الحاجات المتاحة يعني حتى الحاجات اللي عندها ارتباط مباشر بالعمل بتاع المنظمات الحاجات اللي بتجد يعني تصل للنازل ويقدموا لهم الشيء الطبيعي يعني من غذاء ورعاية صحية وكل التفاصيل الخاصة بالعمل بتاع النزوح.
شكرا لك السيد مهلب العاقب من المبادرة المجتمعية لدرء الكوارث بسنجة بولاية النار. شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا وأيضا الشكر لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 21 شهر تيزع سنة 2023. البرهان يصل إلى نيويورك وسيلقي خطابه أمام الجمعية العامة اليوم الخميس في الجلسة المسائية بتوقيت الولايات المتحدة. السودانيون ينظمون مظاهرة في نيويورك يوم السبت احتجاجا على مشاركة البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة. مشاركة 10 وزراء خارجية و60 دولة في الاجتماع الخاص ببحث الأزمة الإنسانية في السودان. فاعلون في العمل الإنساني، الاجتماع الإنساني في نيويورك بشأن السودان فرصة محدرة ولم يحقق أهدافه. الأمم المتحدة تطالب بتحرك عاجل وملموس لمنع تفاقم الأزمة في السودان. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية: التراخي عن العمل في السودان أدى إلى تزايد الجوع والعنف الجنسي وتفشي الأمراض. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو جميع الأطراف في السودان للعودة إلى محادثات جدة. وزير الخارجية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم السودان ويكشف عن جهود بلاده للحل السلمي. الولايات المتحدة تعلن تقديم أكثر من 130 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية العاجلة إلى السودان. الإمارات تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في وسط الخرطوم صباح الخميس. الجيش يعلن سطح هجوم جديد شنه الدعم السريع على القيادة العامة يوم الأربعاء ويؤكد التقدم باتجاه بحري. قوات الدعم السريع تعلن تنفيذ هجمات على قاعدة كريري والقيادة العامة وسلاح الإشارة. محامو الطوارئ يعلنون المشاركة في حدث جانبي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن دارفور اليوم الخميس. وزير الصحة يدعو الأمم المتحدة للتدخل لسد الفجوة الصحية والعمل بالخرطوم وولايات دارفور. متطوعون يكشفون عن وجود مئات الأسر النازحة في مراكز إيواء محلية الكومة في شمال دارفور وأزمة في مياه الشرب. تعثر خدمات بنك الدم بالقضارف بسبب شح في أكياس الدم مع تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك. قوات الشرطة تعلن رصد ومتابعة كل مرتكبي المخالفات والجرائم والفارين من السجون والقبض على عدد منهم وملاحقة البقية. وزير الخارجية المجري يكشف عن عرقلة أوكرانيا تسليم 10,000 طن من الحبوب بمبلغ 3.5 مليون دولار بتبرع من المجر لتخفيف الأزمة بالسودان. رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والنواب يؤكدان إن ما يجري في دارفور يشبه الإبادة الجماعية التي جرت قبل 20 عاما. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.